أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الباب 119، باب وجوب حفظ اللسان عما لا يجوز من الكلام. هذا الباب من أهم الأبواب التي ينبغي أن يعتني بها الإنسان المؤمن من ناحية ضبط السلوك الذي من خلاله تستقيم النفس وتطيب معاشرته مع الناس. في هذا الباب العنصر الأساس الذي يراد أن يتحدث عنه هو اللسان بما يملك من مميزات تجعله المحور الذي تضبط به ميزانية النفس والسلوك. إذ أن اللسان كما سوف يأتي في هذه الروايات يشكل الجسر الذي يتعامل به الإنسان مع الغير، سواء كان معبودا كما في تعاملاته مع الله تبارك وتعالى، فأثابهم الله بما قالوا. انظروا انظروا، القول له أثر، توصيات القرآن وقولوا للناس حسنا. بالتالي حتى من ناحية يعني التعامل مع المعبود هو يشكل محورا، كذلك في التعامل مع المجتمع بصورة عامة، فضلا عن الاستقرار النفسي إذا كان اللسان منضبطا. في هذا الباب عنونا الباب بوجوب حفظ اللسان، أي بمعنى أنه من الأمور الواجبة التي ينبغي أن تراعى من ناحية الضبط، لأن أكثر الذنوب هي من ناحية المبدأ، من ناحية الأصل تنتهي إلى اللسان. الغيبة، النميمة، الكذب، هذه كلها كذنوب ترتبط بهذا العضو. ولذلك تجدون أن الروايات تتحدث عن أن الجوارح تستغيث باللسان وتقول أغثنا أغاثك الله. في واحدة من هذه الروايات عن المولانا الإمام زين العابدين عليه السلام قال: إن لسان ابن آدم يشرف كل يوم على جوارحه كل صباح، فيقول: كيف أصبحتم؟ فيقولون: بخير إن تركتنا، ويقولون: الله الله فينا، ويناشدونه ويقولون: إنما نثاب ونعاقب بك. انتهت الرواية. انظروا، هذه الرواية أولا تبين لنا حقيقة، وهذه هي الحقيقة مرتبطة بأي شيء؟ مرتبطة بأن هنالك حقائق لا نلتفت إليها نحن، ربما يعني طبيعة التعامل الحسي الذي نتعامل به في هذه النشأة يجعلنا نغفل عن كثير من الحقائق الموجودة فيها. هذه الحقائق غير ظاهرة لنا، ربما تظهر لنا في يوم القيامة. واحدة من هذه الحقائق حديث الجوارح، كيف تتحدث الجوارح. عموما القرآن يتحدث في قضية عامة عن أن كل ما في هذا الوجود من حجر ومدر، جماد حي غير حي، كله يتكلم، كله يسبح، كله ينطق باسم الله. نعم، نحن لا ندرك ذلك، كما في قوله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. انظر، نحن لا نفقه تسبيحهم وإلا هم يسبحونه. في واحدة من الآيات التي تتحدث عن حقيقة الحديث يوم القيامة كما في قوله تعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. انظروا هذه الحقيقة التي تظهر يوم القيامة. وبالتالي تبين لنا هذه الحقيقة بأنه الأيدي الأرجل تتكلم وتشهد. إذن توجد هكذا حقيقة. هذه الحقيقة في الحياة الدنيا موجودة، غير منظورة إلينا، غير مدركة عندنا، ولكنها كواقع، كواقع هي موجودة، كواقع هي ماذا؟ محققة ولها أثر، أثر في الوجود. وكذلك في قوله تعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. في هذه الآية أيضا إشارة إلى هذه الحقيقة، أي أنهم يتكلمون مع جلودهم، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا. هذا شاهد على أن النطق هو نطق له حقيقة وله معنى من النطق، وليس أمرا حاليا، يعني يتكلم عن حال، لا يتكلم عن حقيقة، بغض النظر عن مكنون تلك الحقيقة، عن حقيقة تلك الحقيقة كيف تكون. بالتالي انظروا يعني إلى هذه المسألة، الجلود تقول أنها نطقت، هذا واحد، وأن الله أنطق كل شيء، لا يعني أنها فقط هي التي تنطق. بالتالي الرواية التي تقدمت عن الإمام زين العابدين عليه السلام لا يوجد استغراب من ناحية حديث اللسان مع الجوارح وحديث الجوارح مع اللسان. فإذا رجعنا إلى هذه الرواية وجدناها تتحدث عن حقيقة ينبغي أن نتمعن فيها، أن نقف عندها، نتعامل بعفوية مع البدن، نتعامل بعفوية مع جوارحنا، فضلا عن الجوانح التي ربما لا نشعر بها نحن. المدركات الحسية عندنا التي هي الجوارح نتعامل معها بعفوية، فكيف بتلك التي تغيب عنا، يعني الجوانح. فبالتالي انظروا، الإمام عليه السلام يقول لسان ابن آدم يشرف كل يوم على جوارحه، متى؟ في الصباح، يعني أول ما تبدأ صحيفة أعمال الإنسان التي ينبغي أول ما يبدأ بها أن يفتتح صفحته ببسم الله. ولذلك تجدون بأنه من المستحبات أنه أول ما يستيقظ يسجد لله، يبدأ بحمده، الحمد لله الذي رد علي روحي لأحمده وأعبده، الحمد لله الذي أحياني بعد موتي وإليه النشور. هذا لأنه واقعا هو كان ميت، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فهو متوفى. فبالتالي ينبغي يفتح صحيفة أعماله بذكر الله سبحانه وتعالى، بحمده، بشكره، لا أنه يبدأ يتحدث أو ينشغل بكلام من كلام الدنيا أو بفعل من أفعال الدنيا. عموما انظروا إلى هذه الحوار، هذا الحوار، اللسان يشرف على ابن آدم الصباح، في الصباح أول ما يبدأ، فيبدأ يخاطب الجوارح، يقول كيف أصبحتم؟ يقولون بخير إن تركتنا، يعني إن تركتنا نحن، يعني يد، قدم، عين، سمع، هذه لها وظائف مرتبطة نحو ما بالطاعة، مرتبطة نحو ما بالمعصية، ولكن الأساس انظروا يعني المبدأ من الجميع يرتبط ماذا؟ يرتبط باللسان، ويقولون الله الله فينا. انظروا الحقيقة الأولى أن الخير إذا ترك اللسان، إذا ترك الجوارح. الثانية مناشدة، هذه الجوارح تناشده الله الله فينا. ويناشدونه ويقولون إنما نثاب ونعاقب بك، لأن اللسان إذا جاء بالخير يثاب المرء كله، فبالتالي الجوارح تثاب بمثوبة اللسان، وتعاقب كذلك بعقاب اللسان، لأنه إذا اقترف ذنبا فإن المعاقب هو الإنسان بكله، وإذا كان معاقبا بكله فهو معاقب بجوارحه بجريرة اللسان. رواية أخرى، الحسن بن محبوب عن أبي علي الجواني يقول شهدت أبا عبد الله الصادق عليه السلام وهو يقول لمولى له يقال له سالم، ووضع يده على شفته، الإمام عليه السلام وضع يده على شفته أو على شفة سالم، فماذا قال له؟ وقال يا سالم احفظ لسانك تسلم، ولا تحمل الناس على رقابنا. انتهت الرواية. انظر في المقطع الأول، احفظ لسانك تسلم، قضية شخصية خاصة بمن؟ خاصة بسالم. أنت إذا حفظت لسانك أنت تسلم. بينما انظر إلى القضية الثانية، قضية ثانية، إذا أتيح للسان الكلام لا أنه يؤثر على نفسه فقط، هذه مسؤولية الانتماء. انظروا، أنت منتمن لعائلة، أنت منتمن لقبيلة، أنت منتمن لمجتمع، أنت منتمن لمذهب، أنت منتمن لدين، فأفعالك وأقوالك ترجع إلى هؤلاء، تنعكس عليهم، يتحملون ما تقوله. ذاك انظر الإمام عليه السلام ماذا قال له؟ قال ولا تحمل الناس على رقابنا، يعني أنت عندما تتحدث سوف توجب أن مردود قولك سوف يرجع علينا، ينعكس علينا. في رواية أخرى، جاء رجل إلى الإمام الكاظم عليه السلام فقال له أوصني، فقال انظر لم يذهب يمينا ولا يسارا ولم يوصه بتقوى الله ولا ماذا قال له؟ قال له عليه السلام احفظ لسانك تعز، ولا تمكن الناس من قيادتك فتذل رقبتك. انتهت الرواية. انظروا الإمام عليه السلام جعل مقابلة بين مسألتين، المسألة الأولى أن عزك وارتفاع شأنك إنما يكون في أي شيء بحفظ اللسان، حتى إحنا بالعامية يعني نقول يعني تسمعون لسانك حصانك، إن صنته صانك وإن هنته ماذا هانك، فبالتالي قضية عقلائية. الإمام عليه السلام يقول له احفظ لسانك تعز في القبال، ولا تمكن الناس من قيادك فتذل ماذا رقبتك. كيف يمكن الإنسان غيره من قياده، يعني يكون قائدا له متمكنا منه، عندما يكون لسانه ماذا؟ لسانه غير منضبط. القرآن الكريم في قوله تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، يعني احنا عندما نسمع هذا الكلام نتصور بأنه كف اليد بأن يدك لا تفعل بها منكر، بينما انظر الإمام عليه السلام ماذا يقول؟ الإمام الصادق عليه السلام يقول كفوا أيديكم، يعني كفوا ألسنتكم. هذا يعني واضح بأنه حقيقة الإنسان، حقيقة الإنسان من ناحية أعماله مرتبطة بأي شيء؟ مرتبطة بلسانه. اللسان هو ماذا؟ هو الأساس. كفوا أيديكم، أي بمعنى كفوا ألسنتكم. جعلنا الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.